بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الليلة المباركة وفي أول هذه اللقاءات والدروس أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص لوجهه الكريم. أيها الأحبة، هذا اللقاء المبارك الذي هو من مجالس الإيمان والخير إن شاء الله سوف يكون مجلسا متنوعا في حدود نصف ساعة كما هو معلن، وسوف نتطرق بحول الله وقوته إلى عدد من المواضيع المتفرقة التي لا يربطها رابط واحد إلا رابط أنها جميعا في ذكر الله عز وجل، وأن ما يقال فيها مما يمس واقع المسلم وحياته. ولعل مما يحسن أن نبتدئ به هذه المجالس المباركة أن يكون أول حديثنا ومفتتحه حول أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي لها قدر ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن مكانة هذه الكلمة، يقول: كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والحساب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد يوم القيامة بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن هذه الكلمة لها منزلة عالية عند الله، وهي أعظم الذكر. ولذلك لما سأل موسى ربه أن يعلمه دعاء يدعوه به جل وعلا، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. فقال الله جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة. ولك أن تتأمل هذه الصورة، أن يضع الله جل وعلا هذه السماوات الضخمة العظيمة التي قد امتلأت بالملائكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. هذه السماوات السبع أضف إليها الأراضين السبع، قال الله: ومن الأرض مثلهن، بما في هذه الأرض من جبال ضخمة وعمارات تناطح السحاب وخلق عظيم لا يعلمه إلا الله، وبما في البحار من كائنات ومخلوقات وأشجار وجبال أيضا. لو أن كل هذا وضع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قيمة هذه الكلمة. يقول ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقال ابن رجب في كتابه كلمة الإخلاص: إن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، فهي لذيذة على نفوسهم لأنهم رأوا نتائجها فهم من أهلها، فوجدوا أثرها في الجنة خيرا عظيما، وجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جعلنا الله وإياكم منهم. لهذا كله أرسل الله الرسل، فهو عز وجل ما أرسل الرسل إلا لتحقيق هذه الكلمة العظيمة. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انظر مثلا إلى سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، كيف قضى رسولنا صلى الله عليه وسلم حياته الطويلة مع المعادين للدعوة وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فصبر وصابر، أوذي عليه الصلاة والسلام، وكان يتحمل اللأواء والشدة من أجل هذه الكلمة ومن أجل إقامة هذه الكلمة في الناس. جاء في مسند الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط عن أشعث قال: حدثني شيخ من بني مالك ابن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها، يدور بين الناس يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل، انظر إلى عدو الله، انظر إلى المعادين للدعوة وإلى صبرهم وجلدهم، قال: وأبو جهل خلفه يحثي عليه التراب، وفي رواية: يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، يصبر على الأذى من أجل لعل الناس أن يقولوا هذه الكلمة. وما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى الشديد في الطائف في قصته الشهيرة إلا لأجل أنه كان يطلب من هؤلاء القوم أن يقولوا هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فيخرجهم الله عز وجل بهذا النبي وبفضل هذه الكلمة من النار إلى الجنة. ولا شك أيها الأحبة، ما دمنا نتحدث عن هذه الكلمة فلا بد أن نعرف فضلها، فإن الإنسان إذا عرف فضل الشيء وقيمة الشيء حافظ عليه وحرص عليه. وهذه الكلمة كما قلنا في مبتدأ حديثنا هي أعظم كلمة، أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله. انظر إلى بعض أفضالها وإلى بعض الأجور والخيرات المترتبة على القائلين بها المطبقين لشروطها وأركانها. كلمة لا إله إلا الله من أعظم ما ترجح به موازين الحسنات، ثبت في الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عن حالة رجل من هذه الأمة يوم القيامة في الحساب، قال: إن الله سوف يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا، يعني من ذنوبه، كل سجل منها مد البصر. انظر إلى عظيم السيئات، 99 سجلا، السجل الواحد كمد البصر، كلها مليئة بالسيئات. فيقول الله عز وجل لعبده هذا: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر من سيئاتك شيئا؟ قال: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: أظلمك ملائكة الكاتبون؟ قال: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: أفلك عذر تعتذر به؟ قال: لا يا رب. قال: بلى، إن لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: احضر وزنك، يعني تعال حتى تنظر إلى ميزانك الذي وضعت فيه هذه السجلات الضخمة، وسوف توضع هذه الحسنة في الميزان في الكفة الأخرى، احضر وزنك. فيقول هذا الرجل: يا ربي، ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ميزانه دقيق تبارك وتعالى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الله عز وجل إنك لا تظلم، قال صلى الله عليه وسلم فوضعت السجلات التي مثل الجبال في كفة، ووضعت هذه البطاقة في كفة، قال عليه الصلاة والسلام وتأمل إلى التعبير النبوي، قال فطاشت بهن لا إله إلا الله. طاشت يعني لما وضعت البطاقة في كفة الميزان الأخرى نزلت بقوة شديدة فارتفعت كل تلك السجلات فدخل صاحبها إلى الجنة. إذن الكلمة شأنها عند الله عظيم، وجاء من فضائلها أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرك يوم القيامة إلا بهذه الكلمة. في صحيح البخاري أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد هذه المسألة قبلك لما أعلمه من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث الشفاعة الشهير الطويل، وفيه لما يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام قال فيؤذن لي فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فقال الله عز وجل ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، يعني لأخرجنه من النار. كما أن هذه الكلمة من فضائلها أنها تعصم دم الإنسان وماله في الدنيا، فمن قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم، لا يجوز قتله إلا بحقه، كأن يكون قتل نفسا أخرى أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى القتل. أما إن كان من هذه أهل هذه الكلمة فقالها فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فهو معصوم الدم ومعصوم المال. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمس إليه في أذنه فقال يا رسول الله أستأذنك في قتل فلان من المنافقين، رجل منافق أو هكذا يظن الأنصاري، ولعله أن يكون حقا لكنه علم من واقع حياته أنه منافق، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فقال عليه الصلاة والسلام، قال الراوي فجهر بها عليه الصلاة والسلام، يعني تكلم برفع الصوت حتى يسمع الناس، مع أن هذا الأنصاري إنما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خافت لا يسمعه إلا هو، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي هذه الأمة درسا في عصمة دماء أهل لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام وجهر بها، قال لهذا الأنصاري أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى يا رسول الله ولكن لا شهادة له، يعني لا تنفعه لأنه منافق. قال أفليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولكن لا شهادة له. قال أفليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولكن لا صلاة له. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وجاء في صحيح مسلم في قصة أسامة الشهيرة التي يحدث بها رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال الرجل لا إله إلا الله في آخر شيء لما أهوى عليه بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة لما قتلته؟ قال يا رسول الله قد أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا من كرام الصحابة أنه قتلهم، فقال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية لما أعاد عليه السؤال عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إنما لم يقلها من قبل نفسه، إنما قالها فرقا من السلاح، يعني خوفا من السلاح. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا شققت عن قلبه لتنظر أقالها فرقا من السلاح؟ وهذا فيه درس عظيم، أننا يا أيها الإخوة ليس لنا إلا ظواهر الناس، أما بواطنهم فلرب البواطن جل وعلا، هو الذي يعلم ما في السرائر. قال عليه الصلاة والسلام: هل لا شققت عن قلبه لتنظر أقالها فرقا من السلاح؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. قال عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: يا أسامة، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة: فتمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، يعني خوفا من العاقبة والذنب، مع أن ظاهر الأمر يا أيها الإخوة أن هذا الرجل فعلا قالها تعوذا، بل إنه جاء في رواية عند البيهقي أنهم لما دفنوا الرجل أو غسلوه وأرادوا أن يدفنوه، كلما حفروا له في الأرض حفرة في قبره ووضعوه لفظته الأرض مرتين وثلاثة حتى ألقوه بعد ذلك، هذه ذكرها بعض أهل الحديث. وبغض النظر، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يبين لنا أن هذه الكلمة لها ميزان وقدر عظيم، وأن من قالها ولو بلسانه فإنه معصوم الدم والمال. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها سبب لتكفير الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. بعض الروايات فيها مثل زبد البحر، هذه الرواية: ولو كانت أكثر من زبد البحر، ومع أنها خمس كلمات في غاية اليسر والسهولة: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضائل هذه الكلمة أيضا أنها سبب دخول الجنة والنجاة من النار. جاء في حديث معاذ أن رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وروى ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام، يعني يفنى ينتهي، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا آخر الزمان، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني ما بقي شيء يعرفونه إلا هذه الكلمة فقط، لا إله إلا الله. قال صلة ابن زفر الذي روى الحديث عن حذيفة قال لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاث مرات، وكل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل حذيفة رضي الله عنه في الثالثة عليه فقال: يا صلة، تنجيهم من النار. وذكر ابن القيم في الوابل الصيب عن عبد العزيز بن أبي رواد أن رجلا كان بالبادية قد اتخذ مسجدا يصلي فيه، فجعل في داخل هذا المسجد سبعة أحجار، وكان إذا قضى صلاته هذا الرجل، إذا انتهى من صلاته قال يخاطب الأحجار: يا أحجار، اشهدي أني أشهد أن لا إله إلا الله. وكان هذا ديدنه في سائر حياته. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، فرأيت في منامي أنه أمر بي، يقول هذا الأعرابي، يقول: رأيت في المنام رؤيا أنه أمر بي إلى النار. قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم حتى سددوني بابا من أبواب جهنم. ثم انطلق بي إلى باب آخر من أبواب جهنم، كما تعلمون جهنم أبوابها سبعة، فانطلق بي إلى باب آخر من أبواب جهنم، فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم حتى سد أبوابا بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. ومن فضائلها أيضا أن صاحبها وإن دخل النار فإنه لا يكون مخلدا فيها. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وجاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد، وهو حديث طويل، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومنه في بعد أن ذكر أحداثا وأخبارا عن يوم القيامة وما يحصل لأهل النار وأهل الجنة، في آخر الحديث بعد أن أخرج أهل أو أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وأخرج من النار أقوام ومكثوا مكث الباقون فيها سنوات طويلات لا يعلمها إلا الله عز وجل، بعد ذلك يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات آثار السجود، يعني كانوا سجدا لله ومع هذا دخلوا النار، قال: فيخرجونهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا يعني تفحموا من النار، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وأورد الآجري في كتاب الشريعة والطبراني وصححه من حديث إبراهيم النخعي أنه قال: إن المشركين قالوا لمن دخل النار من المسلمين، وهذا فيه فائدة أن النار قد يدخلها أهل التوحيد أيضا، لكن لما طال مقام أهل التوحيد من العصاة الذين لم يخرجوا من الإسلام لكن كانت عندهم ذنوب كثيرة وطال مكثهم في النار، قال لهم المشركون تهكما وسخرية بعد ذلك في النار، قالوا لهم: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، يعني أنتم مثلنا الآن لا فرق بين عبادتكم وبين عبادتنا. قال: فيغضب الله عز وجل، فيغضب الله عز وجل فيقول للملائكة: اشفعوا، فيشفعون فيخرجونهم من النار حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن تدركه رحمة الله، وعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن فهذه الكلمات أو هذه الكلمة العظيمة لها ميزان وقدر عظيم عند الله عز وجل. بقي أن نعرف أيها الإخوة الكرام أن هذه الكلمة فيما سمعنا من فضائلها وفيما سمعنا من الآثار المترتبة على من قالها وتلفظ بها، قد يأتينا سؤال ويتبادر إلى الذهن: إن هذه الكلمة سهلة على اللسان، يقولها كل إنسان لو شاء، فهل يعني هذا أن هذه الفضائل التي سبقت والتي سلفت سوف تكون لكل من قال لا إله إلا الله بلسانه؟ لا شك أن الجواب لا، ولا يمكن أن يكون هذا أبدا، وإنما هناك شروط وهناك أركان لهذه الكلمة، متى وجدت فإن الإنسان يحصل على هذا الأجر العظيم، والمقام لا يتسع لأن نتحدث عن هذا الأمر مع أهميته، وسوف نرجئه بحول الله وقوته في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد حتى نلتزم بالوقت الذي حددناه أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الكلمة، وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. هنا سؤال: ما حكم الصور التذكارية؟ هل هي حرام أو لا تدخل الملائكة في البيت لكنها في ألبوم مغلقة؟ الصور الحكم فيها مبني على تحديدها، هل هي صور أم لا؟ فالصور الفوتوغرافية عند جمع من أهل العلم لا تدخل أصلا في باب الصور، لأنها ليست رسما باليد أو نحتا على حجر أو خشب أو نحو ذلك، فليس فيها باب المضاهات التي ورد فيها الحديث. فعند جمع من أهل العلم يرى أنها أصلا ليست صور، فإذا كانت من هذا الباب ليست صورا فمعنى ذلك أن الاحتفاظ بها سواء للذكرى أو لغيرها أنه لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. وعند بعض أهل العلم ممن يرون أنها من باب الصور فتدخل في الحديث وتدخل في الوعيد، ولا يجوز حتى التصوير أيضا بالكاميرا إذا كان من هذا الباب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب، وأن هذه ليست صورا، لأنها إنما هي كما يقول أهل الاختصاص حبس للظل، نفس الإنسان كما هو إنما حبس ظله، وبالتالي فلا يعد هذا داخلا في باب الصور. وقد ولا فرق بين أن يكون الإنسان مصورا بالكاميرا الفوتوغرافية أو بكاميرا الفيديو، وأهل الاختصاص يقولون من فرق بينهما فإنه لا يعرف طبيعة الصورة، لأن الصور صور الفيديو المتحركة ما هي إلا آلاف من الصور الفوتوغرافية المتتابعة واحدة ورا الثانية، فمن أجاز الصور المتحركة الفيديو فلا بد أن يجيز أيضا تبعا لذلك الصور الفوتوغرافية، لأنها هي نفسها لكنها كما ذكرت صور متتابعة. بقية الأسئلة نرجئها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.